بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن وجوب صلاة الآيات يختص بمن في بلد الآية، وأما من لم يكن في هذا البلد فلا يجب عليه هذه الصلاة وإن علم بوجود سببه في مكان آخر. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه الأقوى إلحاق من هو قريب من هذا البلد. القريب في بلد الآية أيضا حكمه حكم هذا البلد، فيجب على سكان ذلك البلد القريب صلاة الآية بحدوث الآية في هذا البلد. أما بالنسبة إلى الكسوفين، هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا موضوع له، فإن الكسوف والخسوف يعمان جميع من يقع بل في سطح الأرض، في النصف من سطح الأرض، يعني الأفق المفروض بالنسبة إلى الأرض من الشرق إلى الغرب. إذا فرضنا أن الكسوف وقع فهو شامل بالنسبة إلى الجميع، وكذلك الكسوف، لأن الكل يرون الشمس والقمر، وإن كان يختلف الحال، الشمس بالإضافة إلى بعضهم في حال الزوال، حال زوال الشمس عن دائرة نصف النهار مثلا، وفي بعضهم بالنسبة إلى بعضهم أول طلوع الشمس، وبالنسبة إلى بعضهم لعله يكون غروب الشمس. يختلف الحال بالنسبة إلى البلاد باعتبار كروية الأرض، ولكن الجميع يشتركون في رؤية الخسوف أو الكسوف. فإذا وقع الخسوف يجب الصلاة على الجميع. نعم، بالنسبة إلى ما تحت الأرض، الساكنون تحت الأرض كأمريكا مثلا، بالنسبة إليهم لا يجب هذه الصلاة لعدم صدق الكسوف والخسوف بالنسبة إليهم، فإن الكسوف والخسوف عبارة عن استثار الشمس بالنسبة إلى الناظرين إلى الشمس، يعني بالنسبة إلى القطعة التي وقع فيها الساكنون، وكذلك الخسوف استثار القمر بحيث أنه يذهب شعاعه ونوره، وهذا لم يتحقق بالنسبة إلى الساكنين تحت الأرض بالنسبة إلى الطرف الثاني من الأرض. فوقوع الكسوف في هذا النصف لا يستلزم وجوب صلاة الآية بالنسبة إلى الساكنين في النصف الآخر، وأما في هذا النصف فلا يختلف. نعم، ما ذكره قدس الله نفسه إنما يتحقق في سائر الأسباب كالريح المظلم مثلا أو الزلزلة، وهو كثير بناء على وجوب صلاة الآية بالزلزلة، أو صوت سماوي، أو مثلا صاعقة شديدة، صاعقة سماوية ونحو ذلك من أخاويف السماء. هذا أيضا كما ذكره قدس الله نفسه إذا وقعت فيها إحدى هذه الآيات لا يجب صلاة الآية بالنسبة إلى بلد لم تتحقق فيه الصاعقة. فرضنا أن الصاعقة نزلت في بلاد اليهود مثلا، إن شاء الله بالنسبة إلى غيرهم من لا يسكن هذه البلاد لم يتحقق الصاعقة في حقهم، فلا يجب عليهم صلاة الآيات. والظاهر الدليل قوله عليه السلام: وكل أخاويف السماء فصل لها حتى يسكن، و دلیل کان منحصرن به هذه الروایه ظاهر هذه الروایه مثل قوله حتی یسکن ان الوضوء مختص بمن یرا هذه الآیه و من یتحقق فی حقه هذه الآیه فیصلا حتی یسکن على الاحتمالات المتقدمه ان حتی یسکن غایتون او توقیتون به ای معنی کان المستفاد من هذه الروایه وجوب صلاة الآیه بالنسبة الى من يتحقق في حقه هذه الآیه فبالنسبة الى بلد آخر لا يتحقق ذلك لم تتحقق فيه الآیه حتى يجب وكذلك بالنسبة الى الزلزلة اذا قلنا بالوجوب في الزلزلة ايضا مقتضى الروايه الاختصاص ببلد يقع فيها الزلزلة قال سأل الإمام عليه السلام إذا وقع ذلك فما أثنى قال عليه السلام صل صلاة الكسوف فالوجوب يختص ببلد تقع فيه الزلزلة وأما البلد الآخر الذي هي ساكنة في تبعها وليست فيها زلزلة لا تجب هذه الصلاة بالنسبة إلى أهلها فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه الظاهر أنه مما لا إشكال فيه فإنما الإشكال فيما ذكره قدس سره من إلحاق البلد القريب إلى هذا البلد هذا لم نفهم له وجها يعني للإلحاق لا نعرف للإلحاق وجها بعدما كان ذلك البلد بلد لم تتحقق فيه الآية كالكوفة والنجف مثلا لو فرضنا أن الزلزلة وقعت في الكوفة مثلا بأي وجه يجب على أهل النجف صلاة الزلزلة مع أنه لم تتحقق الزلزلة في حقهم الفرق بين القرب والبعد لا نعرف له وجها بل إذا فرضنا أن البلد كبير خارج عن المتعارف كما إذا فرضنا أن طول البلد مثلا فرسخان أو ثلاثة فراسخ أو أكثر عشرة فراسخ في مثل ذلك إذا وقعت الزلزلة في آخر البلد في محلة من المحلات وبقية المحلات ساكنة ليس فيها زلزلة الوجوب بالنسبة إلى سائر المحلات أيضا لا نعرف له وجها المستفاد من هذه الروايات أن صلاة الآيات واجبة في حق من تتحقق بالنسبة إليه الآية يكون مشاهدا للزلزلة أو الصاعقة أو ريح مزلم أو غير ذلك أما الكسوف فالكسوف ذكرنا أنه لا يفرق فيهما فمن لم تتحقق في حقه الآية يعني لم يتحقق في المكان الذي هو فيه لم يتحقق فيه زلزلة ولا صاعقة وليس هو مشاهدا لها للزلزلة أو شيء من أخاويف السماء حتى في البلد الواحد إذا فرضنا أن البلد كبير فقسم من أهل البلد وهم الساكنون في أقصى البلد مثلا رأوا هذه الآية والباقون لم تتحقق في حقهم الرؤيا لا لمانع بل لعدم المقتضي لأنه لم يقع فيه الزلزلة الوجوب بالنسبة إليهم أيضا محل إشكال وإن كان ما ذكرهم قدس الله نفسه أحمد ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذه الصلاة فيما إذا وجب فيه القضاء على ما تقدم إذا كان عالما ولم يصلي أو كان جاهلا ولكن كان الاحتراق كليا يجب القضاء في موارد الوجوب يجب القضاء على كل أحد ويستثنى من ذلك الحائض والنفساء بالنسبة إلى الحائض والنفساء يعني استثنى بعضهم لا أنه هو قدس الله نفسه استثنى الحائض والنفساء فقالوا إنه لا يجب عليهم القضاء وقدس الله نفسه في بحث الحيض اختار الوجوب اولا ذكر انه الاهوات وقال بل الاقوى انه يجب القضاء بالنسبه الى الحيض والنفساء ايضا ولكن في المقام فقد اقتصر بالاحتياط ولم يذكر انه اقوى. وتقدم الكلام في ذلك في احكام الحائض. وذكرنا هناك انه لا يبعد بل الظاهر عدم الوضوء لا لأدلة نفي القضاء، نفي قضاء الصلاة عن الحائض والنفساء، إلى ما ورد في غير واحد من الروايات أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. في مقام النقض على أبي حنيفة الصادق سلام الله عليه ذكر أنه لا قياس في الدين، من جملة ما ذكره أن الصلاة أهم وعمود الدين، ومع ذلك الحائض لا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصوم، والصلاة أهم من الصوم. الروايات متعددة وفي الوسائل عقد باب لذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لا لهذه الروايات حتى يقال بأنها منصرفة إلى الصلوات اليومية، بل لعل في بعضها تقييد بذلك، يعني موردها ذلك، بل لأجل أن القضاء بأمر جديد على ما تقدم وثبت في محله أن الأمر الأول لا يقتضي القضاء، فالقضاء إنما يعني ليس تعدد المطلوب، الأمر بالصلاة والأمر بالإتيان بالوقت ليس كذلك، بل أمر واحد تعلق بالموقت وهو الإتيان بالصلاة في الوقت، وهذا الأمر يسقط لا محالة بخروج الوقت لعصيان أو نسيان أو نوم أو أي عذر من الأعذار. فهذا الأمر لا يقتضي الإتيان بالواجب بعد الوقت، فهو بأمر جديد وليس هنا أمر. فإن المفروض أن الحائض والنفساء ليس فيهما مقتضي للأمر، الشارع لم يأمرهما بذلك. فإذا فرضنا أنه تخصيص واستثناء في دليل وجوب الصلاة، يجب الصلاة على كل مكلف بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، لا يجب في بل في حقهما الصلاة ولا تشرع في حقهما الصلاة. فبأي موجب يجب القضاء؟ لا بد من دليل. دليل الوجوب إنما هو في فوت الواجب، الواجب بالفعل أو الواجب بالقوة والإمكان، وعدم الوجوب لمانع كالنوم أو النسيان بمقتضى الدليل. إذا صليت صلاة بغير طهور، إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير طهور فقضها متى ما ذكرت. علمنا أنه بالنسيان تجب الصلاة وإن لم يكن الأمر فعليا في وقته، أو إذا فرضنا أنه كان نائما بمقتضى النص، وأما إذا فرضنا أنه لم يكن أمر تخصيصا دليل وجوب الصلاة خصص بغير الحائض والنفساء فلم يكن فيهما أمر، فأي دليل يجب القضاء؟ وما هو الموجب للقضاء؟ المقتضي قاصر لا من جهة الروايات الدالة على نفي القضاء عن الحائض والنفساء ليقال إنها منصرفة عن اليومية، لو فرضنا أننا سلمنا هذا الانصراف، ولكن وجوب القضاء يحتاج إلى دليل بأمر جديد، وحيث إنه لا أمر بالنسبة إلى الحائض والنفساء ليس هنا دليل. دليل الفوت لا يشمله لأنه لم يكن في حقه وجوب حتى بالقوة والإمكان، لأجل المانع سقط الوجوب لأجل العجز من جهة النوم ومن جهة النسيان، لم يكن هذا لعجز بل كان لعدم المقتضي ولأجل التخصيص، فلا دليل على الوجوب، وعدم الدليل على الوجوب يكفي في عدم الوجوب كما تقدم في محله. تقدم البحث عن ذلك في أحكام الحائض. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه حكم تعدد السبب. إذا فرضنا أنه تعدد سبب الآية، فرضنا أن الكسوف صادفه الزلزلة أيضا مثلا، أو صاعقة أو ريح المظلم أو نحو ذلك من موجبات الخوف الأقاويم السماوية، فوجد هنا سببان لصلاة الآية. مقتضى تعدد السبب هو تعدد المسبب، فالوجوب يتعدد، و التناقل على خلاف القاعده مقتضى ان كسوف الشمس سبب لوجوب الصلاه يجب صلاه الايه الزلزله ايضا كذلك مثلا او شيء من اخابيب السماء اذا فرضنا انه تحقق مع الكسوف او الخسوف فتجب الصلاه مرتين، مره لهذا السبب ومره للسبب الاخر، والتداخل يحتاج الى دليل ولا دليل على التداخل فيتعدد. وهل يجب فيما اذا تعدد السبب ان يقصد وان ينوي ولو اجمالا السبب لهذا الوجوب، يعني عندما ياتي بصلاه الايات يقصد ان هذه الصلاه لسبب الكسوف او الخسوف او الزلزله أو الصاعقة أو غير ذلك من الأسباب، فاستلقت نسى الله نفسه. بينما إذا كان تعدد السبب من باب تعدد الأفراد أو من باب تعدد الأنواع، وفي تعدد الأنواع أيضا فسل بين الزلزلة والكسوف والخسوف وبين أخابيب السماء. فيما إذا فرضنا أنه تعدد الفرد كما لو فرضنا أن الزلزلة وقعت مرتين، وقعت الزلزلة ثم سكنت قبل أن يصلي الإنسان، وقعت زلزلة ثانية مثلا، في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا يحتاج إلى التعيين، فإن الصلاة إنما وجبت لتبيعي الزلزلة لا لخصوصية الفرد، الفرد لا خصوصية له. ففردان من الزلزلة مثلا أو شيء آخر صاعقة مثلا، فردان من هذه الطبيعة تحققت في الخارج ووجبت الصلاة بكل فرد لا لخصوصية الفرد بل للطبيعي الجامع بينه وبين سائر الأفراد، فلا تعين هنا في الواقع، فلذلك لا يحتاج إلى التعيين. وأما إذا فرضنا أن النوع قد اختلف فصار سبب الوجوب تارة هو الكسوف مثلا وأخرى الزلزلة، هنا بل ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من التعيين، فإن ما وجب بالزلزلة غير ما وجب بكسوف الشمس، فلا بد في مقام الامتثال من التعيين. ولكن إذا كان هذا التعدد في أخاويف السماء كما إذا كان الريح المظلم وبدد صائقة أيضا، هنا أيضا ذكر أنه لا يحتاج إلى التعدد. ألحق هذا بتعدد الفرد والأمر كما ذكره، فإن أخاويف السماء بعنوان جامعين فلسبب لوجوب الصلاة لا لكل خصوصية، الصائقة لا خصوصية له، الريح لا خصوصية له، وإنما الموجب لصلاة الآيات أخاويف السماء فهو بعنوان الجامع، إذن لا يجب التعيين، فحاله حال تعدد الفرد من نوع واحد، بل هو حقيقة من نوع واحد، لأن الموجب هو أخاويف السماء، ما يكون من أخاويف السماء بهذا المعنى الجامع. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من التعيين في اختلاف النوع كالزلزلة والكسوف أيضا لا نحتاج إلى التعيين. والوجه في ذلك أن السبب وإن كان متعددا كما ذكره قدس الله نفسه، الكسوف سبب للوجوب بما هو كسوف، والزلزلة سبب للوجوب بما هو زلزلة، إلا أن العبرة في التعيين بتعدد المسبب لا بتعدد السبب، السبب لا خصوصية له، الطبيعي الذي هو واجب بصلاة بالكسوف بعينه هو الطبيعي الذي واجب بالزلزلة لا أنه طبيعة أخرى. ولذا أجاب سلام الله عليه حينما سئل عن الزلزلة قال عليه السلام صل صلاة الكسوف، قال إذا وقعت فماذا أصنع؟ قال عليه السلام صل صلاة الكسوف. فالطبيعي الصلاة صلاة طبيعي واحد، وإنما يجب بأسباب مختلفة، كما إذا قيل أنه إذا فعل إذا دخلت بلدة كذا فأعت زيدا درهما مثلا، أعت الفقير درهما، إذا كان يوم الجمعة فأعت الفقير درهما، وهكذا. الواجب لا تعدد فيه، طبيعي واحد، وهو إعطاء الفقير درهما. وإنما الاختلاف في الأسباب، فإذا لم يكن المسبب مختلفا يعني ذات خصوصية الواجب، حينئذ الواجب فردان من هذه الطبيعة، فرد بالكسوف وفرد آخر بالزلزلة مثلا، وفرد ثالث بشيء من أخابيب السماء لا يحتاج إلى التعيين لأنه لا تعين له في الواقع. ليس هنا خصوصية في الواجب، ليس حال هذا حال غسل الجنابة وغسل الجمعة وغير ذلك من الأغسال الذي فهمنا من الروايات أن لها خصوصية. إذا كان عليك حقوق يديك حق واحد، يدل أنه إذا اغتسلت للجنابة أجزأك عن الباقي، علمنا من الروايات يا صلاة الظهر والعصر من قوله عليه السلام إلا أن هذه قبل هذه، علمنا أن صلاة الظهر لها عنوان وصلاة العصر لها عنوان آخر وهذا قبله، أو صلاة الفريضة والنافلة في صلاة الفجر أيضا علمنا أن له لكل منهما عنوان، وإن كان بحسب السورة واحدا صلاة النافلة أيضا مركب من تكبيرة وركوع وسجود وذات ركعتين، الفريضة كذلك. فيما إذا علمنا بدليل أن المأمور به له عنوان والثاني له عنوان آخر لابد من القصد والتمييز ليتحقق الامتثال، وأما إذا لم يكن للمأمور به عنوان يغاير الآخر في عنوانه، بل كلاهما واجب بما هو كلي طبيعي بلا خصوصية، فالظاهر أنه لا يحتاج إلى التعيين، فيكفي أن يصلي صلاة الآيات مرتين طبعا يتحقق الامتثال، بل من دون خصوصيتين، مثل ما لو فرضنا أن المكلف فاته الصيام من يومين من شهر رمضان مثلا، اليوم الخامس من شهر رمضان أفطر لعذر لمرض مثلا، واليوم الخامس عشر أفطر لسفر، سبب الإفطار هنا المرض وسبب الإفطار هنا السفر، في القضاء لابد أن يقصد كأن هذا اليوم بدل عن اليوم الذي كان فيه السبب هو المرض، واليوم الآخر يصومه قضاء عن اليوم الذي سببه هو السفر، كل ذلك لا يلزم، فإن الواجب إنما هو الإتيان بيوم آخر في غير شهر رمضان من دون عنوان، وإن كان السبب متعددا، تعدد السبب لا يوجب تعدد العنوان في المسبب، بل المسبب واجب بعنوان واحد، إذن لا حاجة إلى التعيين، كما لا يجب التعيين في قضاء شهر رمضان أنه من أي يوم بل من أي سنة، لا يحتاج قصد أن هذا القضاء من السنة الأولى أو من السنة الثانية، كل ذلك لم يكن. والوجه فيه ما ذكرناه من أن المأمور به ليس فيه عنوان مغاير للعنوان الآخر في الطرف الآخر يعني في المأمور به الآخر، بل الأمر تعلق بفردين من هذه الطبيعة أو بأفراد من هذه الطبيعة، فإذا أتى بواحدين سقط أمر واحد وبقي الآخر ولا تعين له حتى في الواقع. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا فرضنا أن القرص احترق بعضه لا تمامه، ولكن الضوء الباقي أيضا ذهب باحتراق هذا البعض، ففي الخارج لا يرى الشمس يعني جميع الشمس مستور أو جميع القمر كذلك، إلا أنه بحسب الواقع ليس الاحتراق إلا في بعض القرص، فهل يجب القضاء في مثل ذلك؟ وكان هو جاهلا. تقدم أن القضاء لا يجب في الكسوفين إلا مع الاحتراق الكلي إذا لم يكن المكلف عالما وعلم بعد ذلك. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من الفرض غير واقع لا يمكن تحققه في الخارج، فإن الخسوف والكسوف إنما هما لأجل الهيلولة، هيلولة القمر بين الأرض والشمس، أو هيلولة الأرض بين القمر والشمس. فبأي مقدار يكون هائلان، هذا المقدار يحترق ويرى، والباقي جسم نوراني، كيف يمكن أن يسري احتراق البعض إلى الطرف الآخر، يعني إلى الذي فيه مانع بهاجمون، كيف يمكن أن يسري بل احتراقه إلى الطرف الغاية أن يكون مثل الهلال، يرى شيء قليل من القمر ومن الشمس. فالظاهر أن هذا الفرض غير واقع في الخارج، وعلى تقدير التسليم أنه وقع في الخارج، فرضنا أن القمر مثلا احترق بعضه، ولكن ذهب ضوء الباقي من جهة هذا الاحتراق، حينئذ لا مجال للتشكيك في الوضوء، والظاهر أنه يجب القضاء، فإن العبرة بالرؤية الخارجية وبالنظر الخارجي، خارجا القمر مخصوب كله واحترق كله، يعني لا يرى. ليست العبرة بالقواعد النجومية وبالرصد، حتى يقال أنه بالرصد القمر الأرض لم تهل بين القمر والشمس بتمامه، بل العبرة بما يراه الناس. فإذا فرضنا أن الناس يرون جميع القمر قد خسف ومخصوب بأجمعه، سببه أي شيء، الهيلولة في البعث أو الهيلولة في التمام، هذا خارج عن فهم العرفي. العبرة بالصدق خسوف القمر خارجان، فإذا صدق هذا يجب السلاة، ولكن قلنا الظاهر أنه غير متحققين. متى ما خسف جميع القمر يعني احترق كله، ينكشف بهذا أن الهيلولة كانت تامة مثلا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا أخبره جماعة بالخسوف أو الكسوف، ولكن هذا لم يصدقهم ولم يعتني بقولهم لعدم بل عدالتهم بل وعدم حصول اليقين الوجداني من إخبارهم. احتمل المزاح مثلا، أفرز أنهم يمازحون أو لسبب آخر، وبعد ذلك انكشف صدقهم وأن الشمس قد خسفت، فهل يجب عليه القضاء بمجرد الإخبار أو لا يجب؟ الظاهر عدم الوجوب، والوجه في ذلك أن القضاء تابع للعلم، والمفروض أن هذا لم يعلم لا وجنانا كما هو المفروض، ولا تعبدا، لعدم حجية قول هؤلاء الذين أخبروه بالكسوف مثلا أو بالخسوف. فموضوع القضاء هو العلم، وهذا لم يتحقق. إذا علم ولم يصلي يجمع عليه القضاء كما تقدم، وأما إذا لم يعلم والمفروض أن القرص لم يحترق لا يجب القضاء. وفي مفروض الكلام القرص لم يحترق، وهذا لم يكن عالما لا وجدانا ولا تعبدا. وكذلك فيما أخبره رجلان بالخسوف أو الكسوف، وهذا لم يكن عالما بعدالتهما، وأنهما رجلان عادلان، يعني بينة شرعية. بعد ذلك علم أنهما عادلان، لكن في وقت الإخبار لم يكن يعلم بذلك، أيضا لا يجب عليه القضاء. فإن العبرة بالعلم لا بالعدالة الواقعية. العبرة أن يعلم بالكسوف أو الخسوف، وهذا لم يكن عالما لعدم علمه بعدالة الشخصين. العدالة الواقعية لا يوجب اعتبار العلم في حق هذا الشخص، بل العبرة بالعدالة المهرزة على ما تقدم غير مرة من أن الأحكام الظاهرية لا بد من إهراز موضوعها، فإذا كان الموضوع غير مهرزين لا يتسبب بالحجية. أفرض أنه زيد مثلا الذي وقع في الرماية، كل ما فحص بل لم يثبت له وثاقة هذا الرجل، طبعا يعمل بالأسف أصالة البراءة مثلا أو الاستصحاب أو غير ذلك، واقعا هذا مورد للأسف لأنه جاهل، بعد ذلك ثبتت وثاقة هذا الراوي، من هنا ينقلب. بعد ذلك يكون خبرها حجة لا أنه ينكشف به الحجية من الأول. تقدم الكلام في بحث الإجزاء وغير الإجزاء في هذا مفصلان. إذا فرزنا أن الرجلين اللذين أخبراه بالكسوف لم يكونا ثابتي العدالة عنده فالبينة غير تامة فهو غير محرز للكسوف لا وجدانا ولا تعبدا. انكشاف العدالة بعد ذلك لا يوجب صدق العلم به في فرض الإخبار. نعم فعلا علم فأن الكسوف كان متحققا ولكن بما أن القرص لم يكن محترقا لا يجب عليه القضاء. والحمد لله رب العالمين.